بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا أمس أخذنا أنواع الأقيسة، ما هي؟
قياس تمثيل،
تمثيل
شمول،
والشمول
قياس
أولى والأولى. ما هو قياس تمثيل يا بابل؟ الحاق فرع بأصل في حكم التي جمعت بينه، وهذا القياس الذي هو معروف عند من؟ عند الأصوليين. الثاني قياس الشمول،
الشمول
يقال عبارة عن مقدمتين أو أكثر ونتيجة، وبعضهم يعبر بتعبير آخر ماذا؟ في الحق الذي ليس المحكوم عليه بالجزء الذي ماذا؟ محكوم عليه. ومن يستعمل هذا القياس؟ مناطقنا قد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهم يقولون قياسنا هذا الشمولي قياس قطعي، بخلاف قياس الأصوليين الذي هو التمثيل فهو قياس ظني، ولهم يقيسون به. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين أنه لا فرق بين القياسين. قياس الأولى ما هو عماش؟
كل ثمان مطلقا ثبت للمخلوق في الخالق، وأمكن للخالق أن يتصل به
الخالق.
فالخالق أولى أن
يتصل. كل كمال مطلق ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق ولم يكن مستلزما للعدم، فالخالق أولى به. ها كمل.
بغير نقص.
لا وكل وكل نقص نفي عن نقص مطلق نفي عن المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه. أم لماذا يعني قالوا لأن الله أولى؟ قالوا لأن معطي الكمال أولى بالكمال. طيب، هذا القياس الأولى من الذي يستعمله؟ أهل السنة. هل يستعملونه دليلا مختصا؟ نعم، وإلا فليس هو دليل مستقل في أثبات الأسماء والصفات، فإن الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا قياس نبوي سلفي، يعني قياس الأولى. ثم تعجب المؤلف من غلاة نفاة الصفات الذين قالوا إن الفلسفة هي ماذا؟ التشبه بالإله على قدر الطاقة. ما هو وجه التعجب منهم؟ تشبه. فكيف يحصل تشبهه وهم قد نفوا ماذا؟ صفاته. ما حال حديث تخلقوا بأخلاق الله؟ موضوع لا أصل له في كتب السنة، مع أن شيخ الإسلام يقول كما في بيان تلبيس الجهمية مجلد السادس 519 قال: وإن كان هذا الحديث قد يفسر بمعنى صحيح يوافق الكتاب والسنة، يعني حتى على من أورده قال قد يفسر بتفسير صحيح يوافق الكتاب والسنة. قال: فإن الشارع قد ذكر أنه يجب اتصاف العبد بمعاني أسماء الله تعالى، فإنه قد ورد في الشرع أنه يجب على العبد أن يتصف بمعاني أسماء الله، ورد في الشرع أنه يجب اتصاف العبد بمعاني أسماء الله. ثم ذكر أدلة قال كحديث إن الله جميل حب الجمال، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الراحمون يرحمه الرحمن، إنك عفو تحب العفو، إلى آخره. ذكر حديث إن الله نظيف يحب النظافة وحب الضعيف. ومع ذلك الحديث موضوع لا أصل له، فلا يحتاج إلى هذا المحمل. نواصل إن شاء الله نقرأ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: قوله حي لا يموت، قيوم لا ينام. ما بيان تلبيس الجهمية المجلد السادس 519، وفي الصفحة التي قبلها ضعف الحديث في 518، قال: وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عند أحد من أهل العلم، بل هو من باب الموضوعات عندهم. قال: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشرح: قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وما المراد بالسنة؟ يعني مقدمات النوم وهو النعاس. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه. ومعنى لا ينبغي له أن ينام أي يمتنع. فكلمة ينبغي في حق الله تعالى تدل على ماذا؟ على الممتنع المستحيل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وآيات كثيرة في القرآن يعبر بما ينبغي عن الممتنع المستحيل في حق الله تعالى. وقال الله عن نبيه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي أن هذا مستحيل في حقه. وهذه الآية الأخيرة ثم هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تدل على هذا المعنى، لكن في حق الله تعالى يدل على ما هو مستحيل ممتنع كما في الحديث والآية. قال: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه. التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. نعم، لما ذكر الشيخ أن في التشبيه قال: ولا يشبه الأنام، ذكر صفات الله تعالى. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، أي الذي تقدم في كلام الطحاوي قوله: ولا يشبه الأنام، ليس المراد ماذا؟ نفي الصفات كما يقول أهل البدع، وإنما مراده نفي المماثلة، بدليل أنه أثبت الصفات لله. بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ثم استشكل إشكال، قال: ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن قال الحياة حياة المخلوق ناقصة. استشكل إشكالا، الحياة الآخرة كاملة أو لا؟ وهي لمن؟ للمخلوق، حياة المخلوق. فكيف يقال حياة المخلوق ناقصة؟ قال: ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. يعني هذه الحياة الكاملة التي في الآخرة الدائمة، من الذي أعطى إياها؟ هو الحي الذي لا يموت. فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واضح الكلام في هذا، وأن حياة الله تعالى حياة كاملة، لأنها ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. والحياة الدنيا حياة ناقصة، لأنها مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء. والحياة الآخرة فيها كمال من وجه، وهي أنها ماذا؟ تدوم وتستمر. وأما هل هي أزلية من قبل؟ لا، فليست كذلك، ولكنها كاملة بتكميل الله تعالى لها. فالحياة ثلاثة أنواع على هذا الذي ذكره الشاعر: حياة أزلية أبدية، وهي حياة من؟ حياة الله تعالى. أزلية، ما معنى أزلية؟ أي لا أول لها. وأبدية أي لا آخر لها. أزلية أبدية. والحياة الثانية حياة أبدية وليست أزلية، وهي أي حياة؟ الآخرة، فيها كمال من وجه الأبد والبقاء والدوام. والحياة الثالثة لا أزلية ولا أبدية، وهي الحياة الدنيا، فهي مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء. فحياة الله كاملة وحياة المخلوق ناقصة، وكمال الحياة الآخرة للمخلوق هي بتكميل الله تعالى لها لا لذاتها. قال: واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم. ما هي ثلاث سور؟ البقرة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. فهي مذكورة في ثلاث سور، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. جاء في حديث أبي أمامة في مسند أحمد وبعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال راوي الحديث: قال: فتتبعناها، فوجدناها الحي القيوم، فتتبعناها فوجدناها الحي القيوم. هذا الحديث له عدة طرق، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، القاسم أبي عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة، والقاسم هذا لا بأس به، حديثه مقبول إن كان الراوي عنه ثقة، كذا يقول العلماء، هذا أحسن ما قيل في قول ابن معين وغيره، أنه مقبول وحديثه يكون فيه الحسن إذا كان الراوي عنه ثقة. وقد روى عنه هذا الحديث عدة رواة. فلا بأس، الحديث حسن. وقد استدل به من قال إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. وهذه المسألة لأهل العلم فيها كلام طويل، بل ألفت فيها كتب، حتى ذكر الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين صفحة 83 قال: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا. وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا قد أفردها السيوطي بالتصنيف. السيوطي له رسالة سماها الدر المنظم في الاسم الأعظم، رسالة السيوطي اسمها الدر المنظم، الدر المنظم في الاسم الأعظم، وهي موجودة ضمن كتابه الحاوي، الحاوي للفتاوى في المجلد الأول صفحة 472، المجلد الأول في صفحة 472. ولكن السيوطي ذكر فيها 20 قولا فقط، الشوكاني قال قد تلف فيها على 40 قولا، السيوطي رحمه الله ذكر في رسالته 20 قولا. وبعض هذه الأقوال التي ذكرها السيوطي ضعيفة، ظاهرة الضعف، مثل ذكر قول قال ألف لام ميم هو اسم الله الأعظم، وبعضهم قال الاسم الأعظم لا وجود له، وبعضهم قال الاسم الأعظم هم ما استأثر الله به. الحافظ رحمه الله في الفتح تحت الحديث رقم 6410 في فتح الباري كتاب الدعوات تحت الحديث رقم 6410 قال: وجملة ما وقفت عليه من ذلك 14 قولا، وجملة ما وقفت عليه من ذلك 14 قولا، ثم ذكرها السيوطي قد أوصلها إلى 20 في رسالته المطبوعة. أرجح هذه الأقوال ثلاثة، القول الأول أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، اسم الله الأعظم قال هو اسم الجلالة الله. استدل هؤلاء بحديث بريدة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. واستدل أيضا بحديث أنس، هذا الحديث الأول حديث بريدة حديث صحيح، هذا صحيح، استدل بحديث أنس عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهو حديث حسن له طرق وبها حسن. قالوا: فالاسم المذكور في هذين الحديثين هو ماذا؟ هو الله. وأما الحي القيوم ذكر في كم؟ في حديث أنس، ولم يذكر في حديث بريدة. قالوا: وأيضا حديث أبي أمامة: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، لو نظرنا إلى ثلاث سور من القرآن فيها اسم الله أو لا؟ فيها اسم الجلالة الله. فقالوا: اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله. هذا القول جاء عن ابن عباس وإسناده ضعيف، وجاء عن تلميذ ابن عباس أبي الشعثاء جابر بن زيد، وله طرق هو بها حسن، هو عنه ثلاث طرق عند الدارمي في النقد، ليس الدارمي صاحب السنن ذاك عبد الله بن عبد الرحمن، أما هذا الدارمي عثمان بن سعيد، نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد رقم 10، الطريق الأولى نقض النقض، نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، قلنا ضبطها إيش؟ المريسي كما تقدم نسبة إلى قرية مريس، قيل في بغداد وقيل في مصر، والأشهر أنها في بغداد. في رقم 10، وأيضا له طريق أخرى عند البخاري في التاريخ الكبير، وطريق ثالثة عند ابن جرير في تفسيره أنه قال: اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ثم قال: ألم تروا أن الأسماء الحسنى تتبعه. جاء هذا أيضا عن الشعبي، له أيضا ثلاث طرق عن الشعبي عند الدارمي في النقض برقم 9، وعند ابن أبي شيبة، وعند غيره، ولا بأس بمجمع هذه الطرق أن يكون ثابتا عن الإمام الشعبي رحمه الله. هذا القول اختاره ابن مندى في كتاب التوحيد، ومال إليه القرطبي، وكذلك ابن القيم في أول مدارج السالكين ولم يصرح به، ونقله السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار عن أكثر أهل العلم، نقله السفاريني في لوامع الأنوار عن أكثر أهل العلم. أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، مما استدل به أيضا قالوا أن الأسماء الحسنى تتبعه كلها، تستعمل كالوصف له، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعل الأسماء الحسنى تابعة لأي اسم؟ الله. ويبدأ به: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو الله الخالق البارئ، فيبدأ به وتكون الأسماء الحسنى تابعة له. بل أنت تقول ماذا؟ تقول: العزيز والحكيم والرحمن والرحيم والسميع والبصير من أسماء الله، انظر كيف تجعلها إيش؟ تابعة له. هل تقول الله من أسماء الحكيم؟ ها؟ هل تقول الله من أسماء العزيز؟ لا، ما تقول، لكن تقول العزيز والحكيم والرحمن والرحيم والسميع والبصير من أسماء من أسماء الله. فالأسماء الحسنى كلها تابعة له. زد على ذلك ما استدلوا به قالوا مما يدل على عظمته أنه تضمن الألوهية. الله بمعنى ماذا؟ مألوه. وكل الأسماء الحسنى هي تبين وتفصل حقيقة ماذا؟ الألوهية. فكان اسم الله شاملا أو بل قل متضمنا لكل معاني الأسماء الحسنى، متضمنا لمعاني الأسماء الحسنى. وابن مندي في كتاب التوحيد كلام جميل في ترجيحه، أنه قال هو الذي تنعقد به الأيمان ويستعاذ بالله من الشيطان. قال رحمه الله نقرأه، قال فاسم الله معرفة ذاته، منع الله عز وجل أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، جعله أول الأيمان أول الإيمان، أول الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله، وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه، يحتجز القائل من القتل أي لا يقتل، وبه يفتتح الفرائض بسم الله يبدأ به، وتنعقد الأيمان والله بالله تالله، ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يفتتح ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا إله غيره. هذا القول الأول في الاسم الأعظم. القول الثاني الاسم الأعظم قالوا هو الحي القيوم، أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. استدلوا بحديث أبي أمامة السابق اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله نص عليه في زاد المعاد وفي النونية، نص عليه أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم كما في زاد المعاد وفي نونيته. القول الثالث يعني قلنا أقوى هذه الأقوال كم هي؟ ثلاثة. القول الثالث قالوا اسم الله الأعظم ليس اسما معينا بل هو جنس، قالوا اسم الله الأعظم ليس اسما معينا بل هو جنس تدخل فيه أسماء كثيرة. قالوا فأسماء الله نوعان، أسماء الله نوعان، أسماء تدل على صفة أو صفتين، أسماء تدل على صفة أو صفتين. ونحوها ما يكون على أشياء محصورة يعني يدل على معاني قليلة. وأسماء من أسماء الله تشتمل معاني كثيرة، فمثلا اسم الله الصمد كم تضمن معاني عظيمة، اسم الله الكبير، اسم الله المجيد، ما هو المجد، انظر المجد في كتب اللغة وماذا يفسرونه، العزيز كم تضمن أشياء. فقالوا أسماء الله نوعان، أسماء يكون فيها معنى صفة أو صفتين أو صفات محصورة، وهناك أسماء تكون دالة على معاني كثيرة وعظيمة. قالوا فالقسم الثاني الذي هو الأسماء التي تدل على معاني كثيرة كلها ماذا؟ اسم الله الأعظم، كلها من اسم الله الأعظم، يكون كل واحد منها اسما أعظم. قالوا فالاسم الأعظم جنس وليس اسما خاصا، وهذا ذكره السعدي رحمه الله في شرحه الأسماء الحسنى إلى عن ذلك فأجاب بهذا. والظاهر والله أعلم أن القول الأول أرجحها. أما القول الثاني فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الحي القيوم لم يذكر في كل الأحاديث التي ورد فيها أن اسم الله فيها أن اسم الله الأعظم فيها. هل ذكر في حديث بريدة؟ لم يذكر. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحي القيوم اسم واحد واسمان، اسمان، والاسم الأعظم هو ماذا؟ اسم واحد. فالظاهر أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله لما تقدم. كل الأسماء الحسنى ترجع إليه، تضمن معنى الألوهية الذي سائر الأسماء الحسنى في الحقيقة تفصيل وتبيين لحق الألوهية، هو الذي ذكر في كل الأحاديث. حديث بريدة ذكر فيه، وحديث أنس ذكر فيه، وحديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن أيضا مذكورا فيه. فالقول بأن اسم الله الأعظم الذي هو قول أكثر العلماء هو أرجح الأقوال، وليس معناه أن باقي أسماء الله تعالى ليست ماذا؟ ليست عظيمة، بل أسماء الله تعالى عظيمة جليلة، ولكن اسم الجلالة أعظمها. وهناك قول أن أسماء الله لا تتفاضل، ذكر ابن حبان وابن جرير الطبري وجماعة اختاروه، وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، وأن أسماء الله متفاضلة وأن كلام الله متفاضل. ليس معنى أن منها أفضل فاضل ومفضول، لا، بل منها ما هو فاضل ومنها ما هو أفضل. وإلا فكل أسماء الله فيها من الكمال والعظمة الشيء الكثير. ما نتكلم
تخصص النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث سور.
نعم، والأحاديث الأخرى، حتى هذا الحديث بعضهم ضعفه بالقاسم، قال حديث القاسم لا يقاوم ما جاء في حديث أنس وحديث بريدة، ولا سيما حديث بريدة إسناده صحيح ورجاله ثقات، وحديث أنس إسناده حسن. حديث هذا حديث أبي أمامة إنما فهم من الراوي، قال فتتبعنا فقلنا الحي القيوم، وأيضا قالوا هذه الطريق لا تقاوم تلك الطرق، ولم يذكر في تلك الأحاديث الأخرى. فالقول بأن ثم هم اسمان، الحي القيوم اسمان وليس اسم واحد، والاسم الأعظم يقال اسم الأعظم.
ربنا الرحمن. دعاني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ دعاء يقول اللهم.
اللهم يا الله. نعم. الثالث. الشيخ الفوزان يختار الثالث، أي أن اسم الأعظم جنس يشمل أسماء كثيرة مما تضمنه معاني كثيرة. أين رجح هذا؟ في دروس تفسير. طيب إن شاء الله. الشيخ يحيى، الشيخ يحيى قد سمعنا مرارا، يقول الراجح هو القول الأول أنه اسم الجلالة، ويعزوه إلى من؟ إلى الشعبي. أنا كتبت فائدة أن يقول جاء عن الشعبي، وهو أن الشعبي طرقه كلها ضعيفة، ولكن قد يتقوى بمجموعها. طريق من طريق مجالد الذي في النقب قال عن مجالد عن الشعبي، وما حال مجالد بن سعيد ضعيف. ولو طريق أخرى عند ابن أبي شيبة عن مسعر بن كدام عمن حدثه عن الشعبي، فيه رجل مبهم. وله طريق ثالثة منقطعة، من قوى بمجموعها لا بأس. طيب نكمل. قال واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. باب التنبيه. جاء في سنن أبي داود والترمذي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث ضعيف، من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد، وعبيد الله بن أبي زياد ضعيف، وشهر بن حوشب ضعيف. وأما قول المحقق هنا قال وله شاهد صحيح يتقوى به حديث أنس، فليس هذا صحيح، فعن أنس بلفظ آخر. أنس ذكرنا الله من يصرف بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بلي أصم أفضل، فليس موافقا لهذا. هذا فيه إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يكون حديث أنس شاهد للآية التي في آل عمران لو قلنا به، وإلا فليس فيه. فهذا الحديث ضعيف، عبيد الله بن أبي زياد ضعيف، وشهر بن حوشب ضعيف. قال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية. ما معنى الأزلية؟ أي الأولية التي لا بداية لها. والأبدية، ما معنى الأبدية؟ الآخرية التي لا نهاية لها. ما لا يدل عليه لفظ القديم، أي القيوم يدل على الأزلية والأبدية، ما لا يدل عليه لفظ القديم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام. والقيام هل هو من أسماء الله؟ نعم من أسماء الله، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وجاء بلفظ: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. قال والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، أي القيوم أي القائم بنفسه، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ هل يدل القيوم على أنه يقيم لغيره، مقيم لغيره وقائم عليه؟ قال فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، أنه يفيد أيضا قيامه على غيره، ويدل على قول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقيوم هو القائم بنفسه، وهو المقيم لغيره والقائم على غيره. قال وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل. فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي. والدائم الباقي هل من أسماء الله؟ لا، لا الدائم ولا الباقي، ولكن تطلق على الله تعالى من باب الإخبار. بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي، أي اقتران القيوم بالحي، يستلزم سائر صفات الكمال. فإن الحي يتضمن الصفات الذاتية، والقيوم يتضمن الصفات الفعلية. فانتظم هذان الاسمان، أي الحي القيوم، جميع معاني الأسماء الحسنى. ولذا قال من قال إنه هو الاسم الأعظم، لما رأوا فيه ماذا؟ من اشتمال هذين الاسمين على كل معاني، على معاني كل الأسماء الحسنى، حيث أن معنى الحي شامل لكل معاني الصفات الذاتية، ومعنى القيوم شامل لكل معاني الصفات الفعلية. قال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ما حال الزيادة والذي نفسي بيد إن لها لسانا وشفتين تسبح الله عند ساقي، تسبح الملك عند ساق العرش. الحديث في مسلم: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله أعلم. ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وجاء في رواية: والذي نفسي بيد إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ما حالها؟ سندها صحيح في مسند أحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح. قال: فعلى هذين الاسمين، أي الحي القيوم، مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها. من أي وجه؟ الآن الحي دل على الحياة، وحياة الله كاملة أو فيها نقص؟ طيب معلوم أن الحياة لا تكون كاملة إلا إذا اكتملت ماذا؟ جميع الصفات. لو وجد نقص في الحياة، إنسان حي ولكنه مثلا أعمى، فيه نقص في حياته؟ فيه نقص في حياته. إنسان ولكنه جاهل، فيه نقص أو لا؟ فلو جمع له كل الصفات الحسنة، والحياة لا تكمل إلا إذا اجتمعت معها كل صفات الكمال. حياة الله أكمل حياة، ولا تكمل الحياة إلا باكتمال جميع الصفات. فمعنى أن اسم الحي انتظم ماذا؟ جميع معاني أسماء الله أو صفات الذاتية. بقي الأفعال الفعلية التي هي الأفعال، هو قيوم يقوم بنفسه ويقوم ماذا؟ بخلقه. والصفات الفعلية كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى قيامه بنفسه أو قيامه بغيره. فانتظم هذان الاسمان جميع معاني الأسماء الحسنى. قال: فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليه ما يرجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. لماذا قلنا مستلزمة لجميع صفات الكمال؟ لأن حياة الله كاملة، ولا تكمل الحياة إلا إذا اكتملت معها كل صفات الكمال. قال: فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قال: قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. واضح هذا الكلام، خالق بلا حاجة، أي هل خلق الخلق لحاجته إليهم؟ لا، فخلق الخلق وهو سبحانه غني عنهم، ليس محتاجا إليهم، بخلاف المخلوق قد يوجد غيره وقد يوجد الشيء لماذا؟ لحاجته إليه. وقوله رازق بلا مؤنة، المؤنة معنى الكلفة، أي هو يرزق عبادة بلا إيش؟ بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة. قال تعالى الشرح: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على غناه سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الفقر وحاجة الخلق إليه. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، من كلام الله، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عن ربه عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة، أي بلا ثقل ولا خلفة. واضح كلام الصحابي: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.